قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من تعار من الليل فصلى. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على أهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترى، خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. عندي بالسكون يعني بفتح زر. فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. أين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر هو آخر الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تحت ترجمة باب من تعار من الليل فصلى. وإنما أورد هذا الحديث من أجل ما جاء في تعبير الرؤيا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لما قصت حفصة عليه إحدى الرؤيا أو إحدى الرؤى التي رآها، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله يقوم من الليل، فهذا يدل على الصلاة بالليل وعلى فضلها، وعلى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بادر إلى هذا الذي نبه إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد مر هذا الحديث فيما مضى، وبالنسبة للجملة التي فيها محل الشاهد، سبق أن تقدم أنه كان ينام في المسجد، وأن الصحابة كانوا يقصون الرؤى عليه، وأنه تمنى أن يرى رؤيا ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرها له، وأنه رأى مرة أنه أتاه ملكان فذهبا به إلى النار، فرآها مطوية ورأى لها قرنان ورأى لها قرنين، فجاء ملك وقال: لن ترع أو لم ترع، يعني لا يصيبك روع ولا يصيبك خوف. فأخبر حفصة بذلك، فقصت القصة على الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فتنبه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فكان يقوم من الليل، فدلنا هذا على فضل قيام الليل. ثم ذكر بعده شيء يتعلق بالرؤى، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في السابعة من العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، يعني رأى عدد منهم أن ليلة القدر في السابع في اليوم السابع أو ليلة السابعة من العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. يعني تواطأت الرؤى، وأن هذا رأى أنها في هذه الليلة وهذا رأى أنها في هذه الليلة، فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وهذا يتعلق بليلة القدر، وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها تتحرى في هذه الليالي العشر، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا محل الشاهد من الحديث نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله يقوم من الليل، يعني فكانت هذه الرؤيا فيها لفت نظره إلى أن يسعى في ما فيه كماله وإلى ما فيه فائدته، وفيها دليل وفيه دليل على أهمية قيام الليل وفضله، وأنه من أسباب الخلاص من النار، لأنه لما رأى هذه الرؤيا وأنه رأى النار وشاهدها قال لن ترع، قال له ملك لن ترع. فلما قصت حفصة الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، كانت ذلك فكانت هذه الرؤيا سببا في لفت نظره إلى ما فيه كماله وإلى ما فيه العمل على رفعة درجته ومنزلته عند الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب المداومة على ركعتي الفجر. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن إراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا ولم يكن يدعهما أبدا.
باب
أيها
على ركعتي الفجر.
البخاري رحمه الله لما فرغ من الأحاديث المتعلقة بقيام الليل انتقل بعدها إلى الأحاديث المتعلقة بركعتي الفجر، وذلك أن ركعتي الفجر لها صلة بالليل بقيام الليل، وكثير من الأحاديث التي جاءت في ذكر قيام الليل يتعرض فيها لركعتي الفجر، يتعرض فيها لركعتي الفجر. جاء في بعض الأحاديث من كان يقوم من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر، منها الوتر وركعة الفجر. فيأتي في بعض النصوص التعرض لركعتي الفجر في صلاة الليل وفي قيام الليل. فلما كان الأمر كذلك أتى البخاري رحمه الله بعد أحاديث قيام الليل بالأحاديث المتعلقة بركعتي الفجر. ثم أيضا ركعتي الفجر هي متصلة بقيام الليل، ولا يفصل بين ركعتي الفجر وبين قيام الليل إلا طلوع الفجر، إلا طلوع الفجر، لأن الوتر هو آخر صلاة الليل وآخر وقته طلوع الفجر، وركعة الفجر أول وقتها إذا طلع الفجر، وقتها إذا طلع الفجر قبل أن تصلى صلاة الفجر يؤتى بهاتين الركعتين، وهما من آكد السنن. ولهذا جاء في هذا الحديث البخاري رحمه الله ترجم بالمداومة عليهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تهجده من الليل، فإذا طلع الفجر أو إذا أذن للفجر صلى ركعتين بين النداءين، يعني بين الأذان والإقامة، ولم يكن يدعهما. وهذا محل الشاهد لقوله المداومة، المداومة على ركعتي الفجر قوله ولم يكن يدعهما، يعني ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وهذا يدلنا على تأكدهما. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتي الفجر ولا الوتر، وكان يحافظ عليهما في الحضر والسفر، وهذا يدلنا على تأكدهما، تأكد الوتر وتأكد ركعتي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما ترويه عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي هاتين الركعتين بين النداءين، يعني بين الأذان والإقامة، ولم يكن يدعهما، يعني كان يداوم عليهما ويستمر على فعلهما، وهذا يدل على تأكدهما وعلى أهميتهما وعلى عظيم شأنهما. ومثلهما الوتر، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه كما كان يداوم على ركعتي الفجر، فما كان يحافظ على شيء من النوافل في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر. بل إن الرواتب المتعلقة بالصلوات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها في السفر، السنن التي تكون قبل الصلاة أو بعدها، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ عليها في السفر وما كان يفعلها في السفر، وإنما كان يفعل هاتين الركعتين وكذلك الوتر.
قوله وركعتين جالسا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يدعهما أبدا.
ثمان ركعات والركعتين جالسا هذه من صلاة الليل، وليس به ذكر الوتر، وقد جاء ذكر الوتر في رواية أخرى، يعني الثمان ثم يضاف إليها الثلاث وركعتين جالسا، وكان يفعل ذلك أحيانا. وأما الوتر وأما ركعتي الفجر فإنه كان يداوم عليهما وما كان يتركهما كما جاء في هذا الحديث عن عائشة وغيره من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
وهذه الترجمة تتعلق بالرجعة بعد ركعتي الفجر، الاضطجاع على الشق الأيمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الركعتين اضطجع على شقه الأيمن. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الضجعة، فمن العلماء من أوجبها، ومنهم من قال باستحبابها مطلقا، ومنهم من قال إنها تستحب لمن كان يتهجد من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لكونه يتهجد من الليل، فكان يضطجع ليحصل شيئا من الراحة. ثم أيضا هو لا يؤمن، لا يخشى انتقاض الوضوء بالنسبة له، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن عائشة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها ليس لسنة، وإنما كان يدأب ليله بالتهجد، فكان يضطجع هذه الضجعة ليحصل شيئا من الراحة، هكذا جاء عنها في بعض الروايات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لشيء من الراحة. ثم أيضا هو يكون في البيت لا يكون في المسجد، ولهذا قال جماعة من العلماء إنها لا تفعل في المسجد، وأنها إن فعلت إنما تفعل في البيت، على القول بأنها مستحبة، وعلى القول بأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لكونه يتهجد وليحصل شيئا من الراحة، يكون فعلها في حق من يتهجد، ولهذا بعض العلماء أنكرها واعتبر أن فعلها لا يصلح، لا سيما في المسجد. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحسب من يفعل ذلك، يعني ينكر عليه، لأنه لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في المسجد، وإنما كان يفعله في بيته، وكان يفعله لهذه الحاجة ولهذه المصلحة، وهي كونه يدأب ليله بالركوع والسجود والقيام، فيضطجع هذه الرجعة ليحصل شيئا من الراحة وليقوى على صلاة الفجر ولينشط عند صلاة الفجر.
قال: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. وقال: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
وهذه هي الترجمة بعد الترجمة السابقة، فيها أنه كان أحيانا لا يفعل هذا الاضطجاع، وأنها إذا كانت مستيقظة تحدث معها ولم يضطجع، أما إذا كانت نائمة فإنه يضطجع هذه الرجعة. وهذا يدل على أن فعله الاضطجاع ليس دائما وليس مستمرا، وإنما يفعله في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان إذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مستيقظة فإنه يتحدث معها حتى يخبر بوصول الحضور وقت إقامة الصلاة، ثم يخرج إلى الناس فتقام الصلاة فيصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإرادة الإمام البخاري رحمه الله لهذا يبين أن هذه الرجعة لم يكن يداوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعلها في بعض الأحيان، يعني ففيه رد على من يقول بالوجوب، أما من يقول بالاستحباب فيقول إن هذا الترك يدل على أنه مستحب، إذ لو كان لازما لما ترك ولا استمر عليه دائما وأبدا. والأمر كما ذكرنا المسألة فيها خلافية، فيها خلاف، ولم مثلا ما كان يفعلها إلا في البيت، وكان يفعلها لحاجة ولم يكن يفعلها في المسجد، ولا ينبغي فعلها في المسجد. ثم أيضا ما يخشى من انتقاض الوضوء لمن يضطجع على شقه، يضطجع فإنه قد ينتقض وضوءه في حصول النوم، وإذا انتقض وضوءه يذهب للوضوء للتوضؤ فقد يفوته شيء من الصلاة.
في فرق بين يؤذن ويؤذن، في بعض النسخ يؤذن ويؤذن.
لا، يؤذن ويؤذن يعني كلها بمعنى يعني ما في أذان، وإنما هو إخبار له بأن يقوم إلى الصلاة، كما كان بلال يخبره إذا اجتمع الناس جاء وأخبره ثم خرج وأقام الصلاة.
قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وقال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما امتد النهار، وصففنا وراءه فركع ركعتين.
هذه الترجمة وهي تطوع متن أثناء، وقد ذكرها مطلقة ليبين بها أن السنة في التطوع سواء كان في الليل والنهار أن يكون اثنتين اثنتين، يعني يسلم كل ركعتين، إما يصلي ركعتين أو إذا زاد على ذلك يسلم كل ركعتين. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة آثار، أشار إلى آثار، وأورد عدة حديث كلها فيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة ركعتين أو صلاته أو فيها صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين، وهو واضح فيما ترجم له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى الصلاة ركعتين ويصلي الركعتين، ولم يأتي عنه الإرشاد إلى أنه يصلي عددا من الصلوات من الركعات موصولا بعضها ببعض أكثر من ركعتين، وإنما الذي ثبت عنه في قيام الليل فإنه ثبت عنه الوسط، لأنه كان يصلي عدة ركعات، يصلي أربعا لا تصل حسن عقولهن ثم يصلي أربعا لا تصل حسن عقولهن ثم يصلي ثلاثا، أنه جمع بين أربع بسلام واحد، وكذلك جمع بين أكثر منها بسلام واحد كما جاء في بعض الروايات، ولكن هذا في قيام الليل. أما غير قيام الليل فلم يثبت عنه شيء من ذلك، يعني في كونه يعني صلى أربعا متوالية، ولهذا فإن الأولى بالنسبة لصلاة الليل كما سبق أن عرفنا أن تكون ركعتين ركعتين، ويجوز الوصل كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الفصل أولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأرشد إليه لما سئل كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى إذا خشي أحدكم صحة بركعة، إذا فالفصل أولى من الوصل، والوصل جائز بالنسبة لقيام الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه فعله وما أرشد إليه، والذي فعله وأرشد إليه إنما هو الصلاة مثنى مثنى، فإذا هذا هو الأولى. وإن صلى من الليل أربعا متصلة أو ستا متصلة أو ثمان متصلة لا بأس بذلك، لأن هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ثبت الوصل والفصل من فعله، وثبت الفصل من فعله وإرشاده، لما قيل له كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم السبعة بركعة توتر ما مضى. أما بالنسبة للنهار فلم يثبت شيء يتعلق بالوصل، وإنما الذي ثبت هو الفصل، لأن إرشاده عليه الصلاة والسلام إنما هو أن تصلى ركعتان وهما الحد الأدنى، فإذا أراد الإنسان يصلي ركعتين أخريين فليفعل ذلك بعد أن يسلم، وهكذا إذا أراد أن يصلي ركعتين يسلم من كل اثنتين ويصلي، وفي ذلك فائدة كبيرة، لأن فيه ترويح على النفس، ولأن فيه أيضا التمكن من قضاء الحاجة إذا كان هناك حاجة تكون بين الركعتين، وأبعد من السآمة والملل، ولهذا فعله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، والذي فعله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه هو الأولى. أما بالنسبة للنهار فقد جاء عن بعض السلف جواز ذلك، ولكن ليس فيه دليل واضح يدل عليه كما دل بالنسبة للليل، لأن الليل كما قال عرفنا ثبت من فعله، وأما بالنسبة للنهار فلم يأتي دليل واضح يستدل به على جمع أكثر من ركعتين في سلام واحد متصلة، وإنما الذي جاء هو الفصل. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الأحاديث المتعددة التي فيها الإرشاد إلى الركعتين وفعل الركعتين منه صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك الآثار التي أوردها عن جماعة من الصحابة وعن التابعين، ومن ذلك قول يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت أحدا من علماء أرضنا أو من أهل أرضنا يصلي من النهار
إلا يسلمون في كل اثنتين،
إلا يسلمون في كل اثنتين، يعني أن هذا هو المعروف عن الذين أدركهم يحيى بن سعيد الأنصاري، وهم من صغار التابعين، ومن صغار التابعين وأدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ولقي أجلة التابعين وكبارهم، والذي عرفه عنهم أنهم يسلمون من كل ركعتين. فإذا الذي ينبغي والأولى هو السلام من كل ركعتين. وأما بالنسبة لقيام الليل فإن صلى عدد من الركعات متصلة لا بأس، ولكن كما عرفنا الفصل أولى من الوصل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما سئل. وهذه الأحاديث التي سردها الإمام البخاري وهي متعلقة بصلاة ركعتين منها ما تقدم ومنها ما سيأتي. أما حديث الاستخارة فهو أورده من أجل قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة ليكون أرشد إلى ركعتين. ومعنى هذا أن التطوع يكون بركعتين فهي الحد الأدنى ولا ينقص عنه ولا يصلى قائم الركعتين إلا في الوتر، إلا فإن أقل الصلوات التي يتنفى فيها ويتقرب إلى الله عز وجل بها أقلها ركعتان فلا ينقص عنه، ولكن لا مانع من الزيادة عليها، وإذا زاد عليها فليسلم من كل ركعتين وحديث الاستخارة حديث عظيم وهو دعاء عظيم أن يستخير الله عز وجل بعدهما ثم يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء يكون بعد السلام وبعد الفراغ من الصلاة، لأنه أتى به بثم يصلي ركعتين ثم يدعو ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم فتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فقوله عليه الصلاة والسلام في أول دعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك يعني أسألك أن تختار لي ما فيه الخير، لأنك الذي تعلم، لأنك علام الغيوب، أنت الأعلم بما فيه المصلحة وما فيه المضرة، أنت الأعلم بما عاقبته حميدة وما عاقبته ضارة. يعني أسألك أن تختار لما فيه الخير، أسألك الخيرة، أسألك أن تهيئ لما هو خير بعلمك. ذكر العلم عند الاستخارة لأن الله عز وجل هو العليم بكل شيء، هو العالم بما فيه المصلحة وما فيه المضرة، وهو لكونه علام الغيوب ولكونه عليما بكل شيء ولكون كل شيء بيده يستخير الله بعلمه، بكونك عالما، وبسبب كونك عالما أتوجه إليك سائلا منك أن تختار لي ما فيه الخير، لأنك العليم بما فيه الخير وبما فيه المضرة، فهيئ لي الخير واصرف عني الضرر، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أسألك القدرة، أسألك أن تقدرني على ما فيه الخير، لأنك القدير على كل شيء، فمن أقدرته فهو القادر، ومن أعجزته فهو العاجز، ومن أضعفته ولم تمكنه فلا سبيل إلى تحصيله لما يريد، كما جاء في حديث وصية من رسول الله بن عباس حديث عظيم: يا غلام لا أحب أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في جيبك تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن أمك لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء فكره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء فكره الله عليك. فإذا لا سبيل إلى تحصيل شيء إلا بإقدار الله عز وجل، إلا بكونه مقدرا من الله وبإقدار الله عز وجل على فعله وعلى تحصيله، كما جاء في الحديث الآخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فرق كل أمي فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فإن لو كفح عمل الشيطان، فأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم،
فإنك تقدر وإنك تعلم ولا أعلم. وهذا يرجع الجملة الأولى تقديرك بعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وتقديرك بقدرتك يرجع إليها وتقدر ولا أقدر. فأنت إن هيأت لي ما فيه الخير وفرت به، وإن أقدرتني على الوصول إليه وعلى فعل الأسباب التي تؤدي إليه، فإني أظهر في مطلوبي، وإلا فإنه لا سبيل إلى تحصيل ما لم يقدر الله عز وجل عليه. ولهذا كان جاء في الأذان عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح دعوة، وهذه دعوة تحتاج إلى نجيء وإلى قدرة على نجيء، والإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. فإن كان الله عز وجل أقدره ومكنه وأعانه من الإتيان حصل منه النجيء، وإلا فإنه لا سبيل له إلى أن يحصل هذا الفلاح وأن يصل إلى ما يريد من هذا الفلاح الذي يدعى إليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. من أعانه الله وقواه وأقدره ومكنه ووفقه بفعل الأسباب وأعانه على ذلك، هذا هو الذي يتمكن من الوصول إلى ما ينفعه. ومن حال بينه وبين ذلك لا سبيل له ولا طريق له، لأنه لا يكون ذلك إلا بالله عز وجل. ولهذا جاء عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وتعلم الغيوب، اللهم يكون فعلاً أن هذا الأمر لا يسميه، يعني عندما يدعو يسمي حاجته، اللهم يكون فعلاً من هذا الزواج من هذه المرأة، أو السفر إلى هذا البلد، أو عمل هذا العمل يسميه ويوص عليه، اللهم يكون فعلاً من هذا العمل الذي أريده هو كذا وكذا وكذا ويسميه. لهذا جاء في الآخر هو يسميه، لأنه هنا أرسل إلى أمر عام، فعلم هذا الأمر ما يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أقول اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى هذا البلد الفلاني يكون خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، أخبرني خير أبوكان ثم أرضي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه وهذا السفر إلى البلد الفلاني شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري تصرفني عنه واصرفه عني واقبض من الخير حيث كان ثم أرضني، هذا دعاء عظيم أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن فيه بيان أن الأمور كلها إلى الله عز وجل، وأن الإنسان يعول على ربه في جميع أموره التي يريد أن يفعلها والتي يتجه إليها، يستخير الله عز وجل ليهيئ له ما فيه الخير وليختار له ما فيه الخيرة، فإن الأمر كله إلى الله عز وجل وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. وهو حديث عظيم يأتي في كتاب الدعوات. ثم
الإنسان إذا دخل أحدكم المسجد
فليس حتى يصلي ركعتين، وهذا أيضا قد مر محل الشاهد منه كما عرفنا مثل الركعتين، وأن الصلاة تطوع نفل النبي.
وحديث أنس صلى لنا رسول الله
وحديث أنس صلى لنا رسول ركعتين حيث جارهم في دارهم، وقد مر هذا الحديث أيضا في كتاب الصفوف وفي أبواب الصفوف، وأنهم صفوا وراءه والعجوز وراءه أم سليم وراءه، فصلى لهم ركعتين، وكان ذلك في الضحى، يعني تقريبا الصلاة تصور تكون اثنتين.
وحديث ابن عمر صليت مع رسول الله بعد الظهر ركعتين قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد
الشفاء. يعني ما جاء عن ابن عمر انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه وان تبع له وليس جماعة. فلم يصلي معه جماعة وانما صلى وهو اتبعه وسار على منهاجه. فالانسان صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. هو الحديث جاء على وجه اطول من هذا لانه جمع الرواتب العشر في حديث واحد في بعض طرق الحديث. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين
بعد الجمعة. بعد الجمعة
نعم. وهذه بعض الروايات لأن بعد الجمعة هي جمعة بدلا من الظهر. ولكن ورد في بعض الروايات الرواتب العشر. وقد جاء في بعض الأحاديث أن قبل الظهر أربعة يعني معنى اثنتين اثنتين. وحديث ابن عمر فيه اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد الجمعة يعني في الوقت الذي يعني في يوم الجمعة الذي صلى فيه صلى الجمعة صلى ظهرا فإنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العشاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الظهر. المهم في هذا أن الصلاة ركعتين ركعتين وهذا هو محل الشاهد للترجمة. باب التطوع مثل الأثنين.
وحديث جابر إذا جاء أحدكم والإمام يخطب
وحديث جابر إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليرفع ركعتين أيضا كذلك دالا على هذا فقد تقدم في الجمعة.
والحديث الأخير حديث دخول النبي الكعبة
وحديث دخول النبي الكعبة وأنه لما خرج صلى في جهة هرج عليه محل الشاهد من هذا كونه صلاته مثل اثنتين عليه الصلاة والسلام.
وحديث عثمان بن مالك أنه جاء
وحديث عثمان بن مالك كذلك مثل حديث أنس أنه لما زاره وصلى في بيته صلى ركعتين.
طيب بالنسبة للاستخارة في أي أشياء تفعل يعني ممكن أمثلة؟ الاستخارة في أي الأمور تكون يعني ممكن
في الأمور التي يريدها الإنسان التي يهم الإنسان فعلها ويريد إليها ويصلي هذه الصلاة صلاة الاستخارة. ومن العلماء من قال أنها إذا كان متردد في الأمر يعني ما عندك يدين من ذلك ومنهم من يقول بالتعليم سواء كان متردد أو غير متردد.
عندنا اختلاف في النسخ في نسخ في نسخة الفتح تقديم أبواب على هجمة ثلاث أبواب قبل هجمة.
الحافظ بن حجر يقول أنه حصل ذكر هذه الباب المشتمل على عدة أحاديث بين أبواب ركعتي الفجر بين أبواب ركعتي الفجر. قال وهذا يعني في الغالب من بعض النسخ لأن ركعتي الفجر على نسخ واحد وعلى طريقة واحد. وأما صلاة التطوع فهي مستقلة عنها ومحلها أن تكون ليست متوسطة الأبواب المتعلقة بركعتي الفجر. ولهذا يعني جاء بعض النسخ متوسطة والحافظ بن حجر يقول إن هذا من أعناء بعض النسخ.
قال باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني ابي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظة حدثني وان لم تجع. قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو الزاد
يصلي بعد ركعتي الفجر. فهذه هي الترجمة الحديث بين بعد ركعتي الفجر أربطتها الحديث الذي ضبط المرة والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا كانت عائشة مضطجعة تحدث معها أو إذا كانت المسافة تحدث معها وإلا اضطجع. فقد أورده في ترجمة سابقة وهي باب من لم يضطجع
من تحدث بعد الركعتين
من لم يضطجع بين الركعتين لأنه لما أورد المداومة لما أورد الضجع بعد الركعتين أورد بعدها فرجمة من لم يضطجع يصلي سنن ظن إذا رآه مستيقظ وتحدث معه. وأما هنا أورده من أجل الحديث بين بعد ركعتين الفجر وأنه لا مانع أن يتحدث الإنسان بين الركعتين وبين الصلاة. وإذا في رد على من يقول أنه لا يجوز أو لا يصلح أن يتحدث الإنسان بين ركعتين الفجر وبين صلاة الفجر. وإراد الحديث هنا من أجل التحدث بعد الركعتين وقبل الصلاة. وهناك من أجل ترك الاضطجاع على الشقتين في بعض الأحيان فعل الاضطجاع وفعل الترك وحتى أنه الترك. فإن أرد هنا من أجل التحدث ليبين فيها الرد على من يقول أنه لا يجوز التحدث بين رفعة الفجر وبين صلاتها.
قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. وقال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن قريش
في الاسناد السابق هذا الشيخ قول روس
قال ابو النضر حدثني ابي
هذا سبق مر بنا له مثال وهو انه في بعض الاحيان يأتي الاسم قبل الصيغة لأن الجادة المطلوبة والطريقة المذكورة أن الصيغة تأتي قبل الاسم. حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان. وأما في هذا الاسناد فقد سبق أن تقدم مثله بعض الأسانيد قال أبو النضر حدثني. فكلمة حدثني هي ليست يعني فاعلها هو أبو النضر الذي حصل من التحديث هو أبو النضر يعني الذي يعني بدل من يقول حدثني أبو النضر الجميل أبو النضر بدل من أن يقول حدثني أبو النضر وهي الجادة المسبوقة المعروفة في كتب الحديث عكس القضية فقال أبو النضر حدثني أبو النضر حدثني. وهذا لا يعتبر ولكنه خلاف الجادة وأن طريقة المسلوكة هو حدثني فلان قال حدثني فلان ويأتي الاسم بعد الصيغة وإتيان الصيغة وإتيان الاسم قبل الصيغة هذا من القليل وهذا مثال من أمثلته. ولهذا توهم بعض المفتاح أتى بكلمة أبي بعد حدثني قال أبو النضر حدثني أبي وهو خطأ لأن الذي قال حدثني هو أبو النضر الذي قال حدثني هو كمين أبو النضر ويقصد بذلك أبو النضر ليس حدثني يا من أبو النضر حتى يأتي بفاعل وراءها الذي هو أبي لكن توهم أو مخالفة الاختلاف ومعرفة وعدم معرفة الطريقة جعل بعض الاختلاف يتوهم أن فيه كلمة محبوبة فأثبتها في بعض الاختلاف فصار من الخطأ. إلا فإن حدثني القائل لها هو قائلها هو أبو النضر والقائل لها كمين أبو النضر.
قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا.
وقال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
لما ذكر البخاري رحمه الله المداومة على ركعتي الفجر وأن بعض الناس توقف وجوبها بين أو أتى به الحديث أو أتى به الترجمة لك تسمية وتطوع ما دام أنها تسمى تطوع فلا تكون واجبة. وأورد الحديث الذي فيه ذكر النوافل لم يكن على شيء من النوافل أكثر تعاهدا منه لركعة الفجر، فهذا يدل على أن ركعة الفجر هي من النوافل وأنها ليست واجبة ولكنها هي من آكد النوافل، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لا في حضر ولا في سفر، وهذا يدل على تأكدها وأنها من آكد النوافل لكنها ليست واجبة، ليست من الأمور الواجبة بل هي من النوافل. ذكر في الترجمة تطوعا وجاء في الحديث النوافل ليبين أن ركعة الفجر وإن حصلت المداومة عليها في حضر السفر وإن حصل الحث عليها فهي ما تخرج عن كونها من النوافل، ليست من الواجبات بل هي من المستحبات ولكنها من آخر المستحبات ومن أفضل المستحبات في كون أهل وسلم يداوم عليها.
وآخر الحديث السابق قلت للسيوان أن بعض أن يرويه وأنها ركعتين، قال هو جاد وحول علي بن المدين وقلت للسيوان فإن بعض أن يرويه ركعتين الفجر. الترجمة للحديث قال حدثنا أبي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتين الفجر، قال سفيان هو زاد.
الأول ما نفع على رأسه هنا قال يصلي ركعتين ثم يجدني مستيقظة حدث وإلا اضطجع، فهي مطلقة. وقد مر في الحديث أيضا أنه كان في صلاة الليل يعني عندما يصلي إذا رآه مضطجع فحدث عن الإحسان أو مضطجع، قد مر هذا في صدور من الأبواب السابقة. فهو هنا قال أن بعد أن يرويه الحديث قال هو ذاك، يعني هو صحيح يعني أنه رفع فيه، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني التوثيق عليه هنا كون ركعتي الفجر هذا هو المقصود من إراده في هذا الباب، وهو
حديث باب الحديث بعد الركعة قال باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب.
هذه الترجمة هي باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، ولم يورد البخاري رحمه الله بيان شيء يقرأ من السور أو من الآيات في هذه الركعتين، ولكن فيها ما يدل على التخفيف، على تخفيفها. لهذا قال بعض العلماء لو كانت الترجمة باب تخفيف ركعتي الفجر لكان أولى. والحافظ ابن حجر يقول إن البخاري لعله أثر الترجمة بهذا اللفظ ليرد على من قال بأن ركعتي الفجر لا يقرأ بهما مطلقا حتى قراءة الفاتحة لا تقرأ. وهذا القول مأثور عن شخصين هما أبو بكر الأصم وإبراهيم بن حريه، وهذان شخصان كثيرا ما ينسب إليهما أقوال مخالفة لما كان عليه العلماء، وأن يشذان في مسائل كثيرة. وإبراهيم هذا هو ابن إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم بن حرية، هو أحد الحفاظ، ابنه إبراهيم هذا سيء من أصحاب البدع وهو من الجهمية، قال عنه الحافظ الذهبي جهمي هالك. وكذلك أبو بكر الأصم أيضا، أبو بكر الأصم هو أيضا من المبتدعة، ولكن مشهور عنهما في مسائل الفقه مسائل منها هذه المسألة، وهي أنهم يقولون أنه لا يقرأ بركعتي الفجر شيء أصلا، وهو من شذوذهما. وقد ومما شد فيه أنهم قالوا بعدم جواز الإجارة، الإجارة لا تجوز، وكذلك أيضا الشفعة، ومسائل عديدة خالف فيها، ولا عبرة بخلافهما لأنهما شذا عن العلماء، وهما من أصحاب من أهل البدع ومن المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة. حافظ ابن حجر يقول لعل البخاري أشار بذلك إلى الرد على من يقول بأنه لا يقرأ فيهما أصلا، وإراده لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه أنه كان يصليهما خفيفتين حتى أقول قرأ الفاتحة الكتاب، أقرأ الفاتحة الكتاب، يعني معناه أن هذا خلاف ما كان من حديثه عليه الصلاة والسلام من التمثل ومن الاسترسال والتطويل في القراءة، فإنها لحصول التخفيف في هاتين الركعتين تقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني معناه على الطريقة التي كان يفعلها من قبل، لا يعني أنها شكت بأنه ما قرأ أصلا، ولكنه قرأ على طريقة تختلف عما كان عليه عليه الصلاة والسلام من التمثل، وقد كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيب، وهو في هذا على خلاف ما اعتاده عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مخففا لهاتين الركعتين. فإذا قرأت الفاتحة قراءتها لازمة وثابتة، ولهذا قالت أقرأ، يعني لشدة الإقراء، يعني هل قرأ الفاتحة الكتاب؟ ممكن أن ذلك أن يسكن أنها ما قرأ أصلا حتى لفتحة الكتاب قام وركع، وإنما معناه أنه خفف وفهر خلاف عادته التي كان فيها يطيل القراءة ويقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول. وقد جاء في غير صحيح البخاري ما يدل على قراءة سورة الإخلاص، وكذلك آيتان من البقرة وآل عمران، أنه قد جاء عن آية المسلمين ما يدل على أنه يقرأ في هاتين الركعتين كلها وجاءت من قل هو واحد، وكذلك آية من سورة البقرة ويقول أنا من الله، وآية من سورة آل عمران وهي قل يا رجل تعالى من الكلمة إنه جاء في صحيح مسلم أنه قرأ في الركعة الأولى بآية من البقرة وهي هذه الآية، وفي الركعة الثانية آية من آل عمران وهي قل يا عبادي تعالوا إلى بيت سواء ولكن لكون يعني هذين الحديثين ليس على شرط البخاري فإنه اكتفى بالإشارة إليهما، وأنه يقرأ في هذه الركعتين وأنه لا تدرك القراءة فيهما، ولكنهما مخففان كما أرشدت كما أشارت إلى ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما الحديث الأول ليس فيه تعرض للقراءة، وإنما فيه لو كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين خفيفتين فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فإذا قراءة الفاتحة لا بد منها، وما بعد الفاتحة جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قراءة قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد، أو آتان الآيتان من سورة البقرة وآل عمران.
أبواب التطوع. قال أبواب التطوع: باب التطوع بابا مكتوبا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر.